إذا فرضنا وجود حركتين واعتبرنا النسبة بينهما طبعا، فإن تساوتا زمانا نفس الزمان ساعتين ساعتين، فأكثرهما قطعا للمسافة ماذا؟ هو الأسرع. واضح؟ وإن تساوتا مسافة يعني قطعوا نفس المسافة 200 كيلو 200 كيلو، لكن هذه قطعتها في ساعة ونص وهذه قطعتها كم؟ في ساعتين، فاللي أقل زمانا تعتبر أسرع. تسلل المثال مثلا. فبالتالي نقول في قبال هذه السرعة ماذا يكون عندنا؟ البطء. نقول هذه السيارة أبطأ من تلك السيارة. واضح هذا المعنى؟ هذا هو الأمر الأول في معنى السرعة ومعنى ماذا؟ ومعنى البطء. الأمر الثاني في المقام، يوجد رأي يقول بأن البطء هو عبارة عن تخلل السكون في الحركة. يعني لماذا السيارة الأولى أسرع من السيارة الثانية؟ مو لأن قطعت مسافة أو كذا، لا، لأن السيارة الأولى لم يتخللها في حركتها ماذا؟ سكون. فالسكون فيها ماذا؟ أقل. فما دام حركة السكون أو وجود السكون أقل فيها فهذه تعتبر أسرع، بينما السيارة الأولى تخللها سكونات، يعني وقفات أو سكونات كثيرة، فتصير حركتها أقل. هذا رأيه. هل هذا الرأي مقبول؟ يقول المصنف هذا واضح أن الرأي من الآراء الباطلة، لأنه كما تقدم ماذا تعني الحركة؟ الحركة كما قلنا فيما تقدم بأنها دائما الحركة هي عبارة عن خروج من القوة إلى الفعل، امتزاج القوة بالفعل، فلا موطن ولا محل للإعراب فيها لمن؟ للسكون أبدا. السكون أمر متنافي مع الحركة، فكيف يدخل في ضمن الحركة أو يدخل في صميم الحركة أو في حقيقة الحركة؟ واضح. إذن الحركة شيء والسكون شيء، كما يأتينا إن شاء الله الفصل الآخر في السكون توضح أكثر. يعني فإذا هذا الرأي الذي يقول أن الشيء السريع هو من يتخلله السكون، أو الشيء السريع الذي يقل فيه تخلله للسكون، والشيء البطيء الذي يكثر فيه تخلله السكون، هذا شيء وهذا شيء. هذا نقول هذا الكلام هذا غير تام لخلاف أساسا حقيقة الحركة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. إذن السكون أمر متصل تمتزج فيه القوة والفعل، وهو لا مجال فيه للسكونات. المسألة الثانية، المسألة الثالثة والأخيرة في المقام، هو ما هي العلاقة أو ما هي النسبة بين، يعني نسبة التقابل بين السرعة والبطء؟ ما هي النسبة بين السرعة ماذا والبطء؟ صدر المتألهين عليه الرحمة يرى بأن السرعة والبطء نوع من التقابل. تقول السرعة مقابلة لمن؟ للبطء. ولكن من أي أقسام التقابل؟ هم أقسام التقابل الأربعة: النقيضان والضدان والإضافة والملكة والعدم. هذه الأربعة صحيح؟ الملا صدر يقول أنا أرى بأن العلاقة أو النسبة بين البطء والحركة هي علاقة ماذا؟ علاقة التقابل. لكن أي قسم من التقابل؟ يقول التضاد، لأنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ النقيضان، لأن النقيضان أمر وجودي وعدمي، ولا يكون الإضافة لأنه ما هو بالضرورة أن يعني تعقل أحدهم يلزم تعقل الآخر، لقد تتعقل السرعة ولا تعقل البطء أصلا، أو العكس، مو مثل العلو والسفل مثلا أو الهبوء والبنوة مثلا، ولا يكون ماذا؟ ملكة وعدم. في النتيجة فيها أمر وجودي وعدمي، صحيح من شأني مثلا ذاك الأمر فيه نعم. فعليه يقول إذن إذا كان لا يبقى الأول ولا الثاني والثالث، فإذن هو ماذا؟ من التضاد. إذن هم من تقابل التضاد، وهو المطلوب. كذي يستدل المصنف أو أو من صدر عليه الرحمة بهذا البيان في كيفية أو في إثبات أن التقابل بين السرعة والبطء هو تقابل ماذا؟ التضاد. الآن هل هذا الكلام مقبول عند السيد العلامة؟ يقول هذا الكلام غير مقبول. لا حين هذا لاحظ يعني إذا المصنف هنا لا يقبل هذا الكلام، عرفت في المناقشة هذا كلامكم سيدنا جيد في المناقشة يعني واضح السيلة هنا البحث. إذن لا يقبل، إذن سيد العلامة لا يقبل رأي من؟ ملا صدره في المقام. يقول من أي أقسام التقابل؟ يقول مصنف يقول سيد العلامة أصلا هذا ليس من أي قسم من أقسام التقابل أساسا. الحركة والبطء مثلا السرعة والبطء ليس من أقسام التقابل. لماذا؟ لأنه نحن تعال يا ملا صدره يعني ليس من من أي قسم أقسام التقابل وخصوصا في الضد، يعني مناقشة في الضدية. لماذا؟ يقول لأن تعال عرف معنى الضد. الضد ماذا؟ الضدان أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد صحيح، لكن بشرط داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. أحسنت. مثل الآن السواد والبياض داخلان تحت جنس قريب وهو اللون، اللون جنس قريب، فتجد السواد والبياض ماذا؟ ضدان، ضدان متباينان بتمام الذات، لا هذا يدخل على هذا ولا هذا يدخل على هذا، هذا الضدان. أمران وجوديان بس، يقول لا فيهم قيود يتورع على موضوع واحد مثل الورقة مثلا، داخلان تحت جنس قريب وهو اللون، وتأخذ الجنس البعيد الجسم فرضان أو الجوهر، لا اللون لا أقرب الأجناس لهم، بينهما ماذا؟ غاية الخلاف كالسواد والبياض. هذا هو التضاد. يقول نحن عندما نأتي إلى السرعة والبطء، من قال لك بأن بينهما يوجد غاية الخلاف؟ ما في غاية خلاف. أحسنتم. لأن ما في سريع إلا ويوجد ما هو أسرع منه، ولا يوجد بطيء إلا ما هو أبطأ منه، فإذا هما يتداخلان، بل يكون شيء واحد سريع بالنسبة لشيء وبطيء بالنسبة لشيء آخر. سيارة تمشي في مثلا في الساعة 200 كيلو، وسيارة تمشي 200 كيلو، وسيارة تمشي 50 كيلو في الساعة. نقول هذه السيارة اللي تمشي 100 كيلو في الساعة إذا تقيسها مع 50 كيلو فهي أسرع، وإذا تقيسها اللي تمشي 200 كيلو في الساعة هي بطيئة. فإذا صار عند البطء والسرعة أمران نسبيان أساسا، فما دام أمران نسبيان إذا يعني هذا يدخل على الثاني، يعني النتيجة شيء واحد تقول سريع وبطيء من جهتين. أحسنت. فبالتالي شو يصير؟ لا يدخلان تحت جنس قريب أو ليس بينهما عذرة غاية الخلاف، مثل شو السواد والبياض متباينان، لا يدخل هذا تحت هذا، لا تقول مثلا هذا أسود قياسا مع ذاك أقل سوادية أو أقل بياضية، لا واضح وياي بالنسبة. إذا لأن ننظر إلى تباين بتمام التباين، بينما السرعة والبطء مهما أنت حاولت أن توجد بينهم غاية الخلاف إلا أنه ماذا؟ ما تنحل المشكلة، لأنهم يصير ماذا؟ في من هو إن صح التعبير، لأنه كما قلنا وصفان، أو نقول هكذا وصفان إضافيان كما قال المصنف، فسرعة حركة بالنسبة الأخرى سبقت يكون نفسها السرعة اللي شوفها أنت سريعة بطيئة بالنسبة لي. على أنت تشتري لك سيارة تقول لك هذه 500,000 مثلا وسرعتها مثلا 250 كيلو في الساعة مثلا، تعتبرها أنت سريع، لكن شوف جدتك سيارة لا قيمتها بمليون مثلا وسرعتها 400 كيلو في الساعة، تقطع لك ذي مسافة 400 كيلو في الساعة. اللي يقطعوها بالسيارة هذه الوسط مثلا والعادية 1000 كيلو في 9 ساعات، هذه كم تضيع؟ 3 ساعات. إذا ماكو شيء في السرعة والبطء إلا وهو ماذا؟ يخضع لي قانون إنجاز التعبير التناسب والنسب بينهما، لما أمران نسبيان إضافيان، فبالتالي في اشتداد وضعف، فبالتالي هنا كما قلنا السرعة والبطء الإضافيان جاز التعبير، يعني السرعة والبطء ليس من أقسام التقابل أساسا الأربعة هذه، وإنما وصفان إضافيان مثل الطول والقصر. شوف ما يعني الطول والقصر نفس الكلام، شوف هذا طويل شوف من هو أطول من، شوف هذا طويل وفي إذا تسمع طويل تقول هذا قصير، والعكس بالعكس. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام إخواني في البحث الأول. طب نطبق العبارة، هذا الفصل الرابع. قال الفصل الرابع عشر في السرعة والبطء، إذا فرضنا حركتين مثل حركة سيارة أولى وسيارة ثانية، إذا فرضنا حركتين واعتبرنا النسبة بينهما فإن تساوتا زمانا فأكثرهما قطعا للمسافة أسرعهما، وإن تساوتا مسافة فأقلهما زمانا ماذا؟ أسرعهما. فالسرعة قطع مسافة كثيرة ماذا؟ في زمان قليل، والبطء خلافه. قالوا إن البطء ليس بتخلل السكون، البطء ماذا؟ ليس بتخلل السكون، بأن تكون الحركة ماذا؟ كلما كان تخلل السكون فيها أكثر كانت أبطأ، وكلما كان يعني التخلل السكون أقل كانت أسرع، وذلك ماذا؟ لاتصال هذا الرد، يعني لماذا لا نقبل ذلك؟ قال وذلك لاتصال الحركة بامتزاج القوة والفعل فيها، فلا سبيل إلى تخلل السكون ماذا فيها. وقالوا إن السرعة والبطء متقابلان تقابل التضاد، وذلك لأنهما وجوديان. هذا قالوا نسبة رأي ملا صدرة. وقالوا أن السرعة والبطء متقابلان تقابل التضاد، وذلك لأنهما وجوديان، فليس تقابلهما تقابل التناقض أو العدم والملكة، وليس بالمتضائفين، وإلا كان كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر. آخر وليس كذلك، يعني وليس الحركة البطء كذلك من المتضائفين، فلم يبقى إذن ماذا إلا أن يكونا يعني السرعة والبطء متضادين، وهو المطلوب. وفيه يعني في الرد على هذا، وفيه أن من شرط المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف وليست بمتحققة بين السرعة والبطء، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه، وكذا ما من بطيء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه. والحق أن السرعة والبطء وصفان ماذا؟ إضافيان، فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى ماذا؟ بطء بعينها بالنسبة إلى ثالثة. واضح؟ فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى، شو هذه كما قلت سيارة سريعة تقيسها أمر ثالث، يعني تقيسها مع ذيك صاحبتها مثلا هذه أسرع، تقيسها مع ثالثة تكون أقل، بطئها بعينها بالنسبة إلى ثالثة. وكذلك الأمر في البطء والسرعة بمعنى الجريان والسيالان خاصة لمطلق الحركة، ثم تشتد وتضعف، فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض ماذا؟ السرعة والبطء الإضافيان. السرعة والبطء ماذا؟ الإضافيان. واضح؟ هذا هذا يعني ان الحركه مؤمر وجود سيال متحرك، سيلان من التحرك التدرج، يعني سيلان اي احسنت بمعنى التدرج والاستمرار واضح هذا المعنى. هذا تمام الكلام اين اخواني في الفصل اللي هو ماذا؟ في الفصل الرابع عشر. الآن تعالوا معي في الفصل الخامس عشر، عطفا على ما تقدم يتحدث المصنف في السكون، لأن ما هو المقصود بالسكون أولا، يعني في بيان معنى السكون، ثانيا ما هو نوع التقابل بين الحركة والسكون وإلى غير ذلك. لاحظوا معي معنى السكون، يطلق طبعا السكون على معنيين. المعنى الأول هو خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها، يعني مثلا الآن سيارة واقفة ما بعد تتحرك، ماذا نقول عنها؟ ساكنة. بعد أن تحركت نقول متحركة، صحيح؟ وقفت من الحركة ماذا نقول عنها بعد ذلك؟ ساكنة. هذا معنى ما قبلها وما بعدها. إذن معنى السكون هو أن أنظر إلى جسم ماذا؟ لا يكون لا يحمل الحركة، يعني بعبارة أخرى خال من الحركة قبلها أو بعدها ما يفرق، يعني لا يجي واحد يقول مثلا لأنها تحركت ووقفت لا نقول لا زالت فيه حركة، هم زي ما يقول أنا متلبس بالمبدأ وأنا انقضى، لا ما لها ربط بهذه النقطة. يقول بأنه الحركة معذرة السكون تطلق على الجسم الذي خلى من الحركة، سواء كان متحركا وسكن أو أصلا لم يكن متحركا من الأساس نسميه ساكن. واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يطلق السكون على ثبات الجسم على حالة التي هو عليها، أمر يعني ثبات. واضح؟ بقطع النظر عن الحركة، ما دام هو ثابت على وضعه بغض النظر أنه كان متحرك وقف أو سوف يتحرك، لا هو الآن بما هو الآن يمر ماذا ثابت. مثل الآن فرضا عندك سيارة دائما تمر في هذه واقفة شهر وشهرين فترة سنة، أنا أمر لما أشوفها واقفة ما تحرك، يقال عن هذه ماذا؟ ساكنة، لأنها على حالها بتعبيرنا احنا في عرفنا نقول هذه على حالها ما تغير شيء، لا تحركت لا سانتي أمام ولا سانتي خلف ولا شيء أبدا، هي على وضعها. الآن يأتي السؤال، وانت ذكرت ما ذكرت معنيين للحركة والسكون، ما هو معنى المقصود في مقام؟ هل المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ نقول لو جئنا نحن للمعنى الأول وحللناه، نقول المعنى الأول خلو جسم عن الحركة، يعني إذا لم يقول خلو يعني أمر عدمي، أمر ماذا؟ عدمي. بينما المعنى الثاني واللي ثبات، ماذا تلحظ به أنت؟ أحسنتم، أمر وجودي. فعليه ما الذي يجعل، يعني ما الذي، يعني ما هو السكون؟ هل السكون ذلك الأمر العدمي لخلو الجسم معناه، أو معنى الحركة السكون هو الأمر الوجودي اللي هو الثبات؟ نقول في جملة واحدة أن السكون الذي يقابل الحركة، لا يكتفي قبال الحركة تتكلم، أن السكون الذي يقابل الحركة ما هو؟ هو المعنى الأول اللي هو الأمر العدمي، يعني خلو الجسم، هذا هو المقصود. لما نقول هذا الشيء هذا الجسم ساكن، يعني هذا ماذا؟ أحسنتم، خالي من الحركة، يعني أمر عدم الحركة، يعني خلو يعني عدم الحركة. فإذا هذا هو معنى، إذا الذي يقابل الحركة هو المعنى الأول، أي أن معنى السكون مقال هو خلو الجسم من الحركة قبلها أو قبل الحركة أو بعد الحركة. وبيأتي سؤال أين موقع المعنى الثاني؟ نقول المعنى الثاني هو أمر لازم للمعنى الأول، طبيعة، يعني كأن شوف عندنا ملزوم وعندنا لازم. السكون هو الأمر الملزوم وهو الخلو نفسه، أمر العدمي، السكون هو خلو الجسم من الحركة، يعني أمر عن هذا الملزوم، يعني حقيقة السكون يلزمه بطبيعة الحال، ملزوم لازم، معذرة ما لازمه الثبات، أحسنت، أمر وجودي. نعم لا نأخذ اللازم مكان الملزوم هنا، لكن هذا يلزمه بالضرورة، بعد ما دام تقول هذا الشيء خلى من الحركة بالنتيجة هو لازمه أنه ثابت، مثل عندما تقول هذه أربعة لازمها أن تكون زوج، لازم وملزوم، الأربعة ملزوم لازمها الزوجية، نفس الشيء الحركة السكون كملزوم، لو تأخذ السكون هو خلو الجسم من الحركة قبلها وبعدها لازمه الثبات. واضح؟ هذا تقريبا هذا البحث الأول. البحث الثاني في هذه النقطة ما هو نوع التقابل بين الحركة ماذا والسكون؟ ما هو صح التعبير؟ ماذا التقابل بين الحركة والسكون؟ نقول بأن الحركة كما قلنا ماذا أمر وجودي، الحركة وضع خروج من القوة إلى الفعل، امتزاج القوة، وجود سيال متحرك كذا كذا متصل لا يتخلل السكون، إذن هو أمر وجودي الحركة كما تقدم. السكون بالمعنى الذي احنا اخترناه شو يصير؟ أمر عدمي، أحسنتم، لأنه عدم أو خلو الجسم، يعني عدم كما قلنا، واضح؟ فبالتالي يكون التقابل بينهما ما هو؟ تقابل العدم والوجود. ولكن تعلمون تقابل على الوجود يدور بين أمرين، إما النقيضين وإما الملك والعدم، نقيضان أمران وجودي وعدمي، وكذلك العدم والملك أمران وجودي وعدمي. ولكن كما تعلمون ما هو الأصح في المقام؟ نقول لا شك ولا ريب هو الثاني، يعني ماذا؟ تقابل الملكة والعدم، لأنه ماذا نلحظ في الملكة والعدم؟ نلحظ في ذلك، يعني نقول بأنهما ماذا؟ السكون هو معناه انعدام الحركة فيما من شأنه أن يتحرك، أما الأشياء التي ما من شأنها مجردات أو نفس الواجب سبحانه وتعالى، قلنا الواجب لا هو متحرك ولا هو ساكن، لا هو سريع ولا هو بطيء، يعني كل هذه مرتبطة بمن شأنه الحركة والسكون والبطء، وهي من الأوازم المادة وما شابه، مرتبطة بالزمان والمكان وغير ذلك، صحيح؟ فعليه إذن بعد القول الصحيح هو أن التقابل بين ماذا؟ بين السكون والحركة وتقابل الملكة والعدم، ولكن ها العدم المطلق لا، الذي من شأنه أن يتحرك، قلنا هذا قيد واضح في وين؟ في الملكة والعدم، يميزه من عن من؟ عن النقيض، عن التناقض، يعني واضح هذا المعنى؟ واضح؟ إذن حاصل ما نقول بأن العلاقة أو أن نسبة التقابل بين العدم والملك بين الحركة والسكون هو ما هو؟ هو الملكة والعدم، واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواني بأن الحركة، تعلمون بأنه تقدم في الأبحاث السابقة بأن عالم المادة بجواهره ماذا وأعراضه فيه حركة، يعني كل جوهر وكل عرض، العرض تابع من للجوهر والعرض مرتب من مراتب الجوهر، أو كما وضحنا في أبحاث سابقة، لا شك ولا ريب ماذا أنه اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه ماذا أن كل شيء في عالمنا المادي ماذا تحرك خارج من القوة إلى الفعل، وكما وضحناه مرارا وتكرارا خصوصا في على نظرية ملا صدر في الحركة الجوهرية. فإذا عندنا لا يوجد عندنا جسم ولا جسمان إلا متحرك. سؤال هني لطيف، ما الفرق بين الجسم والجسماني؟ الجسم كما تعلمون هو الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاث، مثل هذا الكتاب أو هذا الموبايل سموه جسم. الجسماني ما ينسب، شوف جسمانية النسبة هني، جسماني ما ينسب إلى الجسم، مثل اللون على هذا اللون الأبيض على هذا الجسم، أو عندك ورقة، ورقة هذا جسم، جسم ورقة عليها لون ماذا أبيض، يقال للورقة جسم، واللون الأبيض الحال عليها العارض عليها جسمانية، التفتين؟ نعم. فكل ما تجده أنت في هذا العالم من جسم أو جسماني هو ماذا؟ هو متحرك. وذاك عندنا من ضمن الأبحاث التي تطرح في الأمور العقلية، ماذا دائما نقول؟ الله لا جسم ولا جسماني، يعني لا هو جسم هذا المبتد في الأبعاد، ولا هو جسماني يعني حال على جسم مثلا. كذلك في الروح، مثلا عندما يتكلمون عن الروح والأدلة على تجرد النفس، قل ماذا؟ لا هي جسم ولا جسماني، بحث على كل عافية محل. هذا يعني اصطلح إذا سمعته جسم وجسماني مقصودهم هو هذا المعنى، مثل ما تقدم عندنا زمان وزماني. الزمان هذا زمان معروف مقدار الحركة، وعندنا زماني يعني الأمر الواقع في الزمان. واقعة كربلاء زمانية تعتبر، وواقعة بدر تعتبر زمانية، واقعة كذا زمانية، واقعة كذا يعني ما وقعت في ظرف الزمن، ما كان الزمان ظرفا لها. واضح؟ وذكرنا عندنا يقول بس يقول بأنه إذا على هذا لا يكاد شيء من جسم من جسم أو جسماني في عالمنا يخلو ماذا من حركة إلا ماذا ما كان آني الوجود. اللي قلنا آني الوجود يعني مثل ماذا؟ كالوصول كالاتصال والانفصال، مثل شيء يتحرك ثم يصل إلى المنتهى مثلا، هذا الفاصل اللي احنا نتوهمه طبعا، هذا لأنه ماذا بعد مثل مثل النقطة الخارجة عن الخط، لما تسوي خط تقف عند نقطة، هذه نقطة خارجة عن الخط فليست من الخط. نفس الشيء عند انتهاء الزمان أنت تنتزع ماذا نسميه؟ آن، تكلمنا عنه في الأبحاث السابقة. هذا الآن خارج عن الزمان، صحيح؟ آن خارج عن الزمان، لأن الزمان أمر تدريجي كذا كذا، وهذا ثبات فيه إنجاز التعبير. واضح؟ نفس الشيء يقول طبعا لما نقول أن كل جسم وجسمان في الحركة، لكن دليل الأمور شوف اتصال وانفصال وحتى حدوث الأشكال الهندسية، كل هذه يعني مثل الشكل الهندسي كيف ترسم مثلث مثلا، تبدأ من نقطة وهكذا ثم هكذا ثم هكذا، هذا اللي هو نسميه احنا وجه الزوايا أو ضلع أو ضلع كذا، هذا اللي يغير الاتجاه عندك من هنا إلى هذه، نفسها خارجة ماذا يعني لا تشملها الحركة، لأنها في النتيجة هذه ماذا؟ اتصال وانفصال، فالاتصال والانفصال خارجان عن من؟ عن الحركة، لأن ما يطبق عليهم تعريف الحركة. عندما تضع يدك هذا مو ليس فيه تدرج، ليس فيه خروج من القوة إلى الفعل وما شاكل ذلك. ما واضح بهالمقدار؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذا. طبق العبارة. قال الفصل الخامس عشر في السكون. يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها، وعلى ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول، والثاني ماذا يصير اللي هو الثبات لازمه، وهو معنى عدمي. من هو يعني؟ يعني السكون بالمعنى الأول وهو معنى، هذا ما ترجع على اللازم، ترجع على من؟ على الملزوم. وهو معنى عدمي، بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل، بمعنى انعدام الصفة عن الحركة عن موضوع قابل هو الجسم، فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، فالتقابل بينه وبين الحركة ما هو؟ تقابل العدم والملكة، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم ماذا؟ والملكة. واضح؟ يقول ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم كالورقة أو أمر جسماني كالبياض إلا ما كان آني الوجود، آن كالوصول إلى حد المساء وانفصال شيء من شيء وحدوث الأشكال الهندسية ونحو ذلك. اللي على كل حال هذا اللي ما يشملها، كل ما يشمل ما لا يشمله تعريف الحركة حتى لا يدخل تحت هذا الآن. الفصل السادس عشر، هذا نأخذ منه قسم شوف حسب الوقت لنا كم دقيقة. القسم الأول منه ما في شيء، فقط هو عبارة عن ماذا؟ الفصل في انقسامات الحركة. يعني يذكر بتعبيرنا ماذا؟ يذكر في تقسيمات الحركة. الحركة طبعا تنقسم بانقسامات عدة، يعني المقسم يختلف. فمثلا تلحظ يعني نلحظ الأركان الستة، احنا المبدأ والمنتهى والموضوع والمسافة وإلى غير ذلك اللي ذكرناه. فنلحظ تنقسم الحركة بهذا الانقسام، بلحظ مقسم إلى كذا، بلحظ مقسم آخر إلى كذا، بلحظ مقسم آخر إلى كذا. مثلا الآن إذا تلحظ المبدأ والمنتهى تقول ماذا؟ تنقسم الحركة من قسام لون المنتهى إلى مثلا حركة من مكان إلى مكان، أو حركة من لون إلى لون. لاحظ هذا الحين، هذا مثلا يتحرك من مكان إلى مكان. تفاحة مثلا تحرك من لون إلى لون، هذا نسميه. أو حركة النبات عندما يطول مثلا يكبر من مقدار إلى مقدار، هذا نسميه مبدأ ومنتهى. تلحظ مبدأ وتلحظ له ماذا؟ منتهى. هذا انقسام الحركة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المبدأ والمنتهى. وعندنا انقسام الحركة بانقسام الموضوع، كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة من؟ الإنسان. أحسنت. شو النبات يتحرك في طوله مثلا، لو حركة الحيوان هم يتحرك، حركة الإنسان يتحرك، حتى النبات يتحرك. بعض النباتات مثلا اللي تصير لها امتدادات شمال ويمين طول بعض، هذا يسموه بانقسام النفس الموضوعي يتحرك هنا. نفسه هو نفس النبتة، هذا نفس النبات، هذا هو نلاحظ موضوع، لأنه كما قلنا فيما تقدم بأنه لا بد على رأي المشهور أن هناك موضوع للحركة يرد عليه، ترد عليه الحركة سواء طول أو لون أو كذا. أي ملا صدر لا يرى بأن الموضوع عين عين الحركة، الحركة عين الموضوع، حركة الجوهر. نعم. انقسامها بعد انقسام اللهم صل على محمد وآل محمد، انقسام هذا الحركة بلحاظ المقولة، تقول حركة في الكيف، تكلمنا عنه، حركة في الكيف، حركة في اشتداد الحب أو البغض مثلا، أو اللون مثلا كيف مبصر، حركة مثلا في الكام، شوف النبات هذا طوله 10 سم تتحرك صار 20 سم صار متر مثلا، حركة في الوضع وكذا. تكلمنا عن طبعا دي مفصل الحركة في المقولات، فصل كان خاص تحدثنا عنه. كذلك من الانقسامات انقسامها ماذا؟ انقسام الحركة من انقسام الزمان، كالحركة الليلية والحركة، احنا نقول مدة الحظ الزمان تقول حركة الزمان، تدري شوية السرعة عندنا ليل وعندنا نهار وعندنا صيف وعندنا شتاء وكذا، نسميها ذي حركة ماذا؟ بلحاظ الزمان. هذا تمام الكلام في هذه. عندنا انقسامها بانقسام انقسام الفاعل، كالحركة الطبيعية والقسرية والإرادية وما إلى ذلك. خلنا نطبق العبارة. قال الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة، تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاته. فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى، كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا، وانقسامها بانقسام الموضوع، كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة من؟ الإنسان. وانقسامها بانقسام المقولة، كالحركة في الكيف والحركة في الكم والحركة ماذا؟ في الواضع. وانقسامها بانقسام من؟ الزمان، كالحركات الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية. طبعا يبقى عندنا تقريبا بحثان. بحث الأول نأتي لانقسامات الفاعل، هذا بحث يحتاج وقتها الوقت، ثم خاتمة يذكرها المصنف. هذه الخاتمة يذكر هم فيها لا بأس مطلب ترتبط بالقدرة، مناقشة لا بأس بها، يعني إن شاء الله يعني قصدي لحاظ ما ذكره بالمصنف اختصارا، طبعا على سبيل الاختصار، لمطلب راقي جدا، وان كان هذا يناسب اكثر ان يبحث وين. جئتنا في الالهيات في المعنى الاخص عندما يبحث بحث القدره والتعريف الكلامي والتعريف الفلسفي والاشكال على التعريف الكلامي. على كل حال، وفهم بعض المتكلمين لمعنى القدرة كيف؟ هني المصنف طبعا يستعرض بعض الشيء كما قلت، ولكن في مناسبة أقرب أن يكون في المرحلة الأخيرة، في المرحلة الإلهيات بالمعنى الأخص. هذا إن شاء الله يأتي بحثه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.